الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وبعد وآله وصحبه ومن وله بعد. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: ويقال لهم: أما قولكم إن الخوف على قسمين، أحدهما يقين والآخر شك.
أما قولكم
إن الخوف على قسمين،
نعم،
أحدهما يقين والآخر شك، وكذلك الرجاء، وما كان منه يقين فهو إقرار وتصديق، وما كان منه شك فهو طاعة لا إيمان. فقد أخطأتم على اللغة. أين وجدتم الخوف إقرارا في لغة أو تصديقا؟ فأما قولكم يقين، فلعمري إن اليقين يوجب الخوف، وإن الخوف الذي هو شك ما أوجبه إلا اليقين، لو لم يوقنوا بأن الله حق وأن له عذابا يعذب به من عصاه ما خافوه أن يعذبهم، فإنما أوجب هذا اليقين بما يخاف، وكذلك الرجاء. فأما قوله يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فقد أيقنوا بالحشر لكنهم يخافون ما يقع في الحشر، فخوفهم عن يقين، وكذلك يرجون لقاء ربهم عن يقين، وإنما يرجون أن يرحمهم عند لقائه، لا أن الخوف في نفسه يقينا، ولا أن الرجاء يقينا، ولكنها عن يقين. فإن سميتموها إيمانا فكذلك كل خوف ورجاء عن يقين فهو إيمان، ولو جاز ما قلتم لجاز أن يكون أهل النار يخافون النار وهم فيها، لأنهم قد أيقنوا بالعذاب أنهم قد وقع بهم، وكذلك أهل الجنة يرجون الجنة وهم فيها، وهذا خطأ في المعقول واللغة. إذا وقع العذاب زال الخوف، وإذا وقع الظفر زال الرجاء. لو قال قائل: إني قد أرجو أن ينجز الله وعده، لا يذهب في ذلك إلى تقصير من نفسه، لأنه إن ذهب إلى تقصير من نفسه من أجل ذنوبه وقع الشك، لأنه لا يساهل الوعد. وإن ذهب إلى أنه يرجو أن الله يفي بما قال ووعد، فقد ذهب إلى أمر عظيم. وكذلك لو قال قائل: إني أخاف أن يعذب الله فرعون، وإني أرجو أن يدخل الله محمدا الجنة، لكان هذا حمقا أو حمقا، أحسن عليكم، لكان هذا حمقا. يستعمل الخوف فيما قد أخبره الله عز وجل أنه فاعله لا محالة، وكذلك الرجاء. وقد بين أن الخوف والرجاء اللذين سميتموهما إيمانا ليس يقينا، ولكنهما إشفاق من الله عز وجل وإملاء، يبعثان على طاعته ويزعجان عن معصيته. وكذلك كل إشفاق من الله عز وجل وإملاء له، وكذلك كل إشفاق من الله عز وجل وإملاء له يبعثان على الطاعة ويزعجان عن المعصية.
وهم من خشيته مشفقون. الإشفاق يتضمن شدة الخوف. وهم من خشيته مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك كل إشفاق من الله عز وجل وإماء له يبعثان على الطاعة ويزعجان عن المعصية، لا فرقان بين ذلك. حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. قال أحمد: صدق والله. قال أبو عبد الله: ويقال لهم: أخبرون عن الحب لله إيمان هو؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فما ضد الحب؟ فإن قالوا البغض ولا بد لهم من ذلك، قيل لهم: قال أبو عبد الله: ويقال لهم: أخبرونا عن الحب لله إيمان، عن الحب لله،
الحب في الله،
لله
أو لله
لله، أحسن عليكم.
نعم.
ويقال لهم: أخبرونا عن الحب لله إيمان هو؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فما ضد الحب؟ فإن قالوا البغض ولا بد لهم من ذلك، قيل لهم: فالبغض لله إذن ليس بكفر، لأن الكفر ضد الإيمان، وما ليس بكفر ليس ضده إيمانا، لأن اسم الطاعة عندكم تجمع الأعمال كلها المفترضة وغيرها. فاسم الإيمان طاعة وضده معصية وضده معصية كفر. والفرائض طاعة وضدها معصية لا كفر. والنوافل طاعة وضدها نقص لا معصية ولا كفر. فإذا كان الحب طاعة لا إيمان، فإذا كان الحب طاعة لا إيمان فالبغض لله معصية لا كفر. فإن قالوا ليس بغض الله كفرا فقد خرجوا من قول أهل الإسلام وزعموا أن من أبغض الله كان مؤمنا، فكل مؤمن وإن أصاب المعاصي فهم يرجون له العفو من الله عز وجل والرحمة، فمن أبغض لله فهو مؤمن يرجون له أن يدخل جنته، والله تعالى يقول يحبهم ويحبونه، فأخبر أن أولياءه له محبون وهم يرجون أن يكون من أوليائه من أبغض وهم يرجون أن يكون من أوليائه من أبغضه بعد أن يقر به وبما قال. وإن قالوا من أبغض الله فهو كافر قيل لهم فقد أثبتتم البغض كفرا، فكذلك الحب إيمان، لأن الإيمان ضد الكفر، فما نفى الكفر فهو إيمان، وما نفى الإيمان فهو كفر.
وما نفى الإيمان فهو كفر.
نفى أحسن عليكم
يمسي القائل يستعمل نافع، نافاه يعني ضاده وناقضه.
وما نفى الإيمان فهو كفر. فإن زعمتم أن الكفر ينفي ما ليس بإيمان فإن الإيمان ينفي ما ليس بكفر. فإذا كان كافرا ببعض المعاني ثم أتى بالإيمان لم ينتفي منه الكفر، وكان مؤمنا بعد الكفر، وكذلك إن أتى بالكفر لم ينتفي منه الإيمان، وكان كافرا مؤمنا، وهذا التناقض والإحالة. لأن الإيمان في قولكم لا يخرج المؤمن منه إلا بتركه، ولا يتركه إلا بأخف ضده وهو الكفر. فإن زعموا أن الحب لله إيمان والبغض له كفر قيل لهم فقد أضفتم إلى التصديق والإقرار ثالثا وهو حب الله، فزعمتم أنه إيمان ثم أزلتم التصديق والإقرار بزوال الحب، فقد جعلتم الحب تصديقا وإقرارا والبغض جحدا، لأنه لا يكفر العبد إلا بالجحد عندكم، ولا يؤمن إلا بالتصديق، وقد كفر بالبغض وهو جحد على قولكم، وآمن بالحب فقد ثبت على قولكم أن الحب تصديق والبغض جحد، فقد خرجتم من اللغة والمعقول، فأين اللغة التي بها اعتللتم؟ فإن قالوا محال،
البغض والحب من الأعمال، أعمال القلبية، ويكون ثمرة للتصديق. الحب والبغض ثمرة للتصديق، بغض الحق ثمرة التكذيب، وبغض الباطل ثمرة التصديق. فالتصديق هو اعتقاد، التصديق والتكذيب هما ضدان وهما من أحوال القلوب، ولهذه الاعتقادات ثمرة. فالتصديق بما جاء الله وما جاء به رسوله يثمر حب الله وحب رسوله وحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والتغييب يتضمن النقيض، يتضمن النقيض. لكن الحاصل أن البغض والحب من الأمور العملية، والتصديق والتكذيب من الأمور الاعتقادية. نعم
أحسن الله.
نعم
يقول رحمه الله فإن قالوا محال أن تعرف الله فلا يكون له محبا، لأنه يصدق به بمعرفته أنه ليس كمثله شيء، فلا يمتنع من حبه ولا يعرض في قلبه البغض. وذلك موجود في فطرنا أن نعرف من دون الله بالقدرة والحلم والكرم والجود والتفضل علينا والإحسان إلينا والعلم والحكمة في نفسه، فلا تمتنع قلوبنا أن نحب من كان كذلك. ومحال أن يساوي الله أحد ومحال أن يساوي الله أحد من خلقه في صفاته ومدحه. فإذا كانت فطرنا لا تمتنع من حب من هو دون الله من الخلق إذا عرفناه بعض المدح وكان إلينا محسنا، فمحال أن يمتنع قلب من عرف الله وصدق به وأنه المحسن إليه، وإن لم يصل إليه إحسان قط إلا منه، وأنه المحسن إليه وأن لم يصل إليه إحسان قط إلا منه أن يمتنع مكتوبة وأنه لم يصل إلينا إليه إحسان قط إلا منه وأن يمتنع من حبه. فمسألتكم إيانا محال إذ سألتمونا عن بعض عن فمسألتكم إيانا محال إذ سألتمونا عن من أبغض الله وصدق به، فأوجدناكم أن ذلك محال. فإن قولكم صدق وهو مبغض متناقض ينقض بعضه بعضا، كأنكم قلتم صدق وهو مكذب، لأن البغض
صدق
أحسن لكم كأنكم قلتم صدق وهو مكذب لأن البغض لا يكون من مكذب، ومحال أن يكون البغض من مصدق لخلتين، إحداهما أن لم نرى ولم نسمع مؤمنا كذلك، ولم نجده في فطر عقولنا أن لا نمتنع من حب من أحسن إلينا، وإن لم يكن في نفسه أهلا للحب فكيف من كان في نفسه أهلا لأن يحب. بل لا تمتنع قلوبنا ممن هو أهل أن نحب وإن لم يحسن إلينا، بل نبذل له من أموالنا ونؤثره على أنفسنا. فإذا اجتمعت فيه الخصال الكرم والعلم والتقى والنزاهة من كل مكروه وكان إلينا محسنا، كان حبه في قلوبنا كاملا لما عرفناه به. فليس لأحد أن يساوي الله عز وجل في كرمه وجوده وحلمه وعلمه، بل لا يشبه أحد، وكل إحسان فمنه، وإن جرى على أيدي الخلائق فمحال أن يجتمع التصديق لله والبغض له، ومحال أن يزيل التصديق الحب. قيل لهم إنكم أجبتمونا بجواب يلزمكم في معنى جوابكم هذا أن تقولوا بقولنا قد وافقتمونا من حيث لا تعلمون، لأنكم وصفتم المعرفة والتصديق ثم زعمتم أن العارف المصدق لا يمتنع من الحب لله وترك البغض له وأن ذلك من الإيمان، فجعلتم ما يكون عن التصديق إيمانا، وهذا الذي خالفتمونا من أجله، لأنكم اعتللتم باللغة، وأهل اللغة لا يسمون الحب تصديقا ولا إيمانا ولا البغض كفرا، لأن الحب عن التصديق يكون والبغض عن الإنكار والجحد. فقد أضفتم إلى الإيمان ما أوجبه الإيمان وكان عنه فقد أضفتم إلى الإيمان ما أوجبه الإيمان وكان عنه وكذلك
كلما يعني ثمرة أضفتم إلى الإيمان ما هو ثمرة، فالأعمال الصالحة هي ثمرة الإيمان، والحب الذي أعمال القلوب هي ثمرة ما في القلوب، فالحب ثمرة التصديق والبغض ثمرة التكذيب. نعم
أحسن عليكم. فقد أضفتم الإيمان ما أوجبه الإيمان وكان عنه وكذلك كلما أوجبه الإيمان وكان عنه فهو إيمان، لا فرق بين ذلك. ومما يدل على ذلك أنك إذا أصدرت اللغة بالعبارة عنهما أنهما موجب للآخر، عرفت أن المعرفة متقدمة للحب بالبغض. قال أبو عبد الله
حسبك يا أخي رحمه الله. نعم محمد
طريق الوصول
عبد الرحمن
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، الثانية والستون بعد المئة: يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا عاما، ولا ريب أن معرفة
هذا هو الوجوب العيني. الإيمان المجمل فرض عين، والإيمان المفصل فرض كفاية. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذه العبارة. نعم، يجب.
يجب على كل أحد أن
يؤمن. نعم.
أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا عاما، ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية.
نعم.
فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبير القرآن وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير.
نعم.
والأمر بال نعم.
ولا ريب
أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية.
نعم.
فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل
وهو فرض كفاية. نعم.
وداخل في تدبير
تدبر
القرآن وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء.
كلها فروض الكفاية، ومعرفة ما جاء به الرسول على التفصيل داخل في هذه الأمور وهي فروض الكفاية. فالعلم بما جاء به الرسول تفصيلا هو فرض الكفاية، هذه النتيجة. نعم،
أحسن الله إليكم. والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم، وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم
قدرهم.
أحسن الله إليكم. قدرهم بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك.
والمجادل والمجاهد
باللام شيخ مثبتة.
المجادل. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة والستون بعد المئة.
الفقرة هذه منين؟
هذه شيخنا من كتاب العقل والنقل.
هذه نقلها شارح الطحاوية. نعم،
أحسن الله إليكم.
الشيخ متصدر. الشيخ السعدي. نعم.
الثالثة والستون بعد المئة: وما أوجب الله به اليقين وجب فيه ما أوجبه الله، كقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، وكقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به، وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. الرابعة والستون بعد المئة: وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. الخامسة والستون بعد المئة: وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. السادسة والستون بعد المئة: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها أو لاتباع هواه. سمي شيخ يقول أحسن الله إليكم: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها أو لاتباع نهي أحسن الله إليكم أو بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده، فهذا مغفور له خطأه. 67 إذا تعارض دليلان سواء كان سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين أو سمعيين.
يعني لا يجوز في العقل، لا يمكن أن يتعارض قطعيا. في كلمة يجوز الجواز العقلي، لا يجوز أن يتعارض. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة، وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو ألا يكون مدلولهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين. وأما إن كان ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا. 68 شيخنا كأنها فقرة مرتبطة بالتي قبلها.
تفضل تفضل.
وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. انتهت الفقرة يا شيخ.
جزاك الله خير وبارك فيك ورحمه الله الشيخ. نعم نعم محمد.